بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد. صوت واضح؟ هذا هو الدرس 34 من دروس إرشاد الساري إلى شرح السنة للبربهاري رحمه الله، تالي فضيلة الشيخ أحمد النجمي رحمه الله على متن البربهاري. يا أخ أبو عبد الله، يقول الإمام البربهاري رحمه الله: والحلال ما شهدت عليه، ما شهدت عليه وحلفت عليه أنه حلال، وكذلك الحرام أي ما شهدت عليه وحلفت أنه حرام، وما حاك في صدرك فهو شبهة. يا أخ علي مبارك، قوله، قول المؤلف: والحلال ما شهدت عليه وحلفت عليه أنه حلال، يعني أن الحلال هو البين الذي لا يشك فيه معظم المسلمين والذي لا شبهة فيه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهم مشتبهات لا يعرفون كثير من الناس. أما إذا كان في صدرك شك وهو مشتبه وشبهة فيه، فينبغي لك أن تتجنبه حتى تأخذ حكمه من العلماء، فإذا قال العلماء على أنه حلال فيكون من قسم الحلال، وإذا قال العلماء على أنه حرام فيكون من قسم الحرام، وما لم تعرفه تتوقف فيه لا تفعله حتى لا تقع في الحرام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وبينهم أمور مشتبهات لا يعرفون كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات وقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. وفي الحديث عن وابصة بن معبد الأسدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لوابصة: جئت تسأل عن البر والإثم، أي ما هو البر وما هو الإثم؟ قال: قلت نعم. قال: فجمع أصابعه فضرب بها صدره، يظهر والله أعلم النبي صلى الله عليه وسلم جمع أصابع يديه وضرب بها صدر وابصة، وقال: استفت نفسك، استفت نفسك، أي اسأل نفسك، استفت قلبك يا وابصة ثلاثا: البر مطمئنة إليه النفس، والبر يعني قبل أن تسأل أهل العلم نفسك تدلك على ما تفعله حلال أو حرام، البر مطمئنة إليه النفس واطمئن إليه القلب، هذا هو الحلال. والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وفي بعض الروايات: وكرهت أن يطلع عليه الناس. ثم قال في الرواية: والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك، أي بالجواز، ونفسك يعني لم تقبل مثل هذا فيكون إثم. والإثم ما حاك، طبعا هذا أفتاك الناس يعني العوام، أما أهل العلم فيقبل كلامهم. والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك بحله. رواه أحمد والدارمي. وفي رواية عند مسلم من حديث النواس بن سماع الأنصاري رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم، فقال: البر حسن الخلق، أي من أعمال البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. ثم قال البربهاري رحمه الله: والمستور من بان ستره، والمهتوك من بان هتكه، أي للسنة وأمر الله ورسوله. يا أخ الحزيمي أو الحريمي، اكتب الصوت وفقك الله. وإذا سمعت الرجل يقول فلان الناصبي فاعلم أنه رافضي، وإذا سمعت الرجل يقول فلان مشبهة أو فلان يتكلم بالتشبيه فاعلم أنه جهمي، وإذا سمعت الرجل يقول تكلم بالتوحيد واشرح لي التوحيد فاعلم أنه خارجي ومعتزلي، أو يقول فلان مجبر أو يتكلم بالإجبار أو يتكلم بالعدل فاعلم أنه قدري، لأن هذه الأسماء محدثة حدثها أهل البدع. قال عبد الله بن مبارك رحمه الله لا تأخذوا عن أهل الكوفة في الرفض، لأنهم رافضة، لا تأخذوا عن أهل الكوفة في الرفض شيئا، ولا عن أهل الشام في السيف شيئا لأنهم خوارج، ولا عن أهل البصرة في القدر شيئا لأنهم قدرية، ولا عن أهل خراسان في الإرجاء شيئا لأنهم مرجاة، ولا عن أهل مكة في الصرف شيئا، ولا عن أهل المدينة ونوع من أنواع البيوع، ولا عن أهل المدينة في الغناء أي شيئا لأنهم يحلونه، ولا تأخذوا عنهم في هذه الأشياء شيئا. كل شيخنا النجم رحمه الله أقول هذه الفقرة ذكر فيها المؤلف علامات لأهل البدع الذين عرفوا في ذلك الزمان، وكما قال إذا سمعت الرجل يقول فلان الناصبي فاعلم أنه رافضي، وإذا سمعت الرجل يقول فلان مشبه أو فلان يتكلم بالتشبيه فاعلم أنه جهمي، وإذا سمعت الرجل يقول تكلم بالتوحيد واشرح لي التوحيد وإذا سمعت الرجل يقول تكلم بالتوحيد واشرح لي التوحيد فاعلم أنه خارجي ومعتزلي. يقول شيخ النجم رحمه الله المقصود بالتوحيد عندهم أي عند المعتزلة هي الأصول، وهي الأصول الخمسة التي قررها المعتزلة. قلت المعتزلة يعنون بالتوحيد نفي الصفات لله تبارك وتعالى كما قال المحقق، وكذلك القول بالإجبار أو العدل، فالمراد بذلك القدر، فالمجبرة هم القدرية الغلاة، والذين يقولون بالعدل هم القدرية النفاة الذين يزعمون أن المعاصي من فعل الإنسان باستقلال عن القدر وليست بقدر الله، ويزعمون أن ذلك من العدل. كذلك قول عبد الله المبارك لا تأخذوا عن أهل السنة في الرفض شيئا، أهل الكوفة عرفوا بالتشيع والرفض، عرفوا بالتشيع والرفض، التشيع لأهل البيت والرفض لغيرهم، فلا ينبغي للمسلم أن يأخذ من هؤلاء شيئا. قال ابن المبارك رحمه الله ولا عن أهل الشام في السيف شيئا، وكأن أهل الشام كانوا يرون الخروج على الولاة. قوله ولا عن أهل البصرة في القدر شيئا، والقدر يعم القدرية النفاة والقدرية الغلاة. قوله ولا عن أهل خراسان في الإرجاء شيئا، والإرجاء هو جعل العمل خارج الإيمان، أي عندهم الإيمان ومجرد تصديق في القلب فقط، أو تصديق مع القول باللسان دون العمل. قوله ولا عن أهل مكة في الصرف شيئا، وأقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما رجع عن قوله في الصرف على الصحيح، لأنه كان في أول الأمر يجيز ربا الفضل، ويستدل بحديث أسامة بن زيد لا ربا إلا في النسية متفق عليه، يعني بمعنى أنه يقال يصرف 10 دنانير ب20 دينار، هذا يسمى ربا الفضل الزيادة، يعني بيع الجنس بجنسه متفاضلا في العدد وفي الزيادة، أو 10 تمر سكري ب20 تمر سكري، هذا يسمى ربا الفضل، وهو بيع الجنس بجنسه متفاضلا. قلت الصرف هو بيع نقد بنقد سواء اتحد الجنس أو اختلف، وسواء كان النقد من الذهب أو الفضة أو من الأوراق النقدية المتعامل بها في هذا الزمن، فإنها تأخذ حكم الذهب والفضة لاشتراكهما في علة الربا، وهي التنمية. أفاد ذلك الشيخ صالح الفوزان حفظه الله من الملخص الفقهي. قال شيخنا النجم رحمه الله في تعريف الصرف في تأسيس الأحكام، وأن تحول عملة إلى عملة أو تبيع نقدا بنقد آخر. ثم قال الشيخ رحمه الله: ثم بعد ذلك رجع عن قول ابن عباس بالصرف ثم بعد ذلك رجع عن قوله هذا حينما حدثه أبو سعيد الخدري وغيره بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، وهو من يسمى ربا الفضل، الآخذ والمعطي فيه سواء في الإثم. رواه مسلم. قوله: ولا عن أهل المدينة في الغناء لا تأخذ عنه في هذه الأشياء شيئا. أما أهل المدينة فقد شاع عنهم إباحة الغناء، فكان الذين يأخذون بالرخص ويتتبعون الرخص ويأخذون بقول كل أهل بلد فيما خالفوا فيه. قد قال أهل العلم: من تتبع الرخص فقد فسق، من تتبع الرخص فسق. قول عبد الله بن مبارك: تحذير من اتباع الرخص، وليس هذا حكما على جميع أهل المدينة أنهم يبيحون الغناء، بل منهم من يحرم الغناء. ولا عن جميع أهل مكة أنهم يبيحون الصرف، لأن بعضهم يحرمون الصرف، أو هكذا يقال في الجميع. وقد قال مالك بن أنس حين سئل عن الغناء قال: إنما يبيحه عندنا الفساق. والله التوفيق. ثم قال الإمام البربهاري رحمه الله: وإذا رأيت الرجل يحب أبا هريرة وأنس بن مالك وأسيد بن الحضير رضي الله عنه فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله. وإذا رأيت الرجل يحب أيوب وابن عون ويونس بن عبيد وعبد الله بن إدريس الأودي والشعبي ومالك بن مقول ويزيد بن زريع ومعاذ بن معاذ ووهب بن جرير وحماد بن سلم وحماد بن زيد ومالك بن أنس والأوزاعي وزائدة بن قدامة، فعلم أنه صاحب السنة. وإذا رأيت الرجل يحب أحمد بن حنبل والحجاج بن المنهال وأحمد بن ناصر وذكرهم بخير وقال بقولهم، فعلم أنه صاحب السنة. أقول: يقول الشيخ النجم رحمه الله: إذا حب هؤلاء من الصحابة فذلك دليل على حبه لسائر الصحابة. ثم ذكر جماعة من التابعين وأتباع الأتباع، وهم أيوب السختياني وابن عون ويونس بن عبيد وعبد الله بن إدريس الأودي والشعبي ومالك بن مقول ويزيد بن زريع ومعاذ بن معاذ ووهب بن جرير وحماد بن زيد وحماد بن سلمة ومالك بن أنس والأوزاعي وزائدة بن قدامة. ثم ذكر بعد ذلك أحمد بن حنبل والحجاج بن منهل السلمي وأحمد بن نصر الخزاعي، وقال: وإذا رأيت الرجل يحب أحمد بن حنبل والحجاج بن المنهال وأحمد بن نصر، وذكرهم بخير وقال بقوله، فعلم أنه صاحب السنة. وهكذا يعني إذا سميت الرجل يثني على الشيخ ربيع ويثني على الشيخ عبيد ويثني على الشيخ أحمد النجمي ويثني على الشيخ زيد المدقدي وغيرهم أهل السنة، فعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله. وإذا سمعته يذمهم أو غيرهم من أهل العلم وأهل السنة السلفيين، فعلم أنه صاحب بدعة والعياذ بالله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما ذكر المؤلف دليل وما ذكره المؤلف دليل على عقيدة الرجل، فإنه إذا أثنى على أهل السنة وأحبهم فهو منهم، وإذا أثنى على أهل البدعة وأحبهم فهو منهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق وبغض الأنصار، متفق عليه. فهذا الحديث يقتضي أن من أحب الأنصار الذين نصروا الدين ونشروه في ربوع الأرض بسيوفهم وتعليمهم بالقول والفعل، من أحبهم فذلك دليل على إيمانه، ومن أبغضهم فذلك دليل على نفاقه. نسأل الله التوفيق لما يحب ويرضى، ونجنبنا الشرور ويرزقنا السلامة من الفتن. ثم قال: وإذا رأيت الرجل يجلس مع أهل الأهواء عن أهل البدع فاحذره وعرفه أي للناس، فإن جلس معه بعدما علم أي أنهم أصحاب بدع فاتقه فإنه صاحب هوى. قول البربهاري هنا: فاحذره وعرفه بهذه الصيغة فيما أرى أنه خطأ، لأن قوله فإن جلس معه بعدما علم فاتقه دليل على أن صيغة الصياف حذره وعرفه، أي فحذره منهم وعرفهم بهم وببدعهم التي هم واقعون بها. قوله فإن جلس معهم بعدما علم فاتقه، فإنه صاحب هوى، أي صاحب بدعة، وصاحب البدعة لا حيلة فيه إلا اجتنابه والبعد عنه. لك قال يقاس المرء بالمرء إذا هو ما شاء، قياس النعل بالنعل إذا هو حاذا، وللشيء على الشيء مقاييس وأشبه. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف. وأخيرا قال الإمام البربهاري رحمه الله وإذا سمعت الرجل تأتيه بالأثر فلا يريده ويريد القرآن، يعني تأتيه بالسنة النبوية فلا يريدها ويريد القرآن، فلا تشك أنه رجل قد احتوى على الزندقة، فقم من عنده ودعه اتركه وإن ادعى أنه يعني يعمل بالقرآن. وأعلم أن الأهواء كلها رديئة تدعو كلها إلى السيف أي الخروج، واردوها وأكفرها الروافض والمعتزلة والجهمية، فإنهم يردون الناس على التعطيل والزندقة، يدلون الناس على التعطيل والزندقة. أقول معنى هذه الفقرة أن من لا يقتنع بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فهو رجل مفتون ومضلل به، لأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي مبينة للقرآن، مبينة لمجمله، مقيدة لمطلقه، مخصصة لعمومه. كثير من الأحكام الشرعية ذكرت في القرآن على سبيل الإجمال، وبينت السنة أعظم بيان، يعني كقوله تعالى أقيموا الصلاة، في القرآن لم يبين الله عز وجل فيها كيفية الصلاة المعروفة بركوعها وقيامها وركوعها وسجودها وماذا يقرأ فيها، ولكن بين كيفية الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم فقال صلوا كما رأيتمون أصلي. وهكذا في كثير من المسائل لم تبين إلا عن طريق النبي عليه الصلاة والسلام، وهي السنة النبوية. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم محذرا من هذا المسلك الوخيم ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، المقصود بها السنة، ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن، فما وجدت فيه من حلال فأحلوه وما وجدت فيه من حرام فحرموه، ألا لا يحل لكم لحم الحمار الأهل ولا كل ذي ناب من السبع ولا لقطة معاهد إلا أن يستغني عنها صاحبها، ومن نزل بقوم فعليهم أن يقروه أي يضيفوه، فإن لم يقروه فله أن يعقبهم بمثل قراء، أي له أن يأخذ منهم عوضا عما حرموه منهم من القراء أي من الضيافة، كاللديغ الذي أصيب بلدغة ذات الذوات السموم، فقال لهؤلاء الناس اقرأوا هل منكم من راق، قالوا نعم، فقالوا لا نقرأ حتى تعطونا جعلا أي قطيعا من الغنم، فقرأ عليه أحدهم بالفاتحة فكأنه نشط من عقال أي بريء من أثر السم، واستشكل عليهم هذا، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فأقرهم على ذلك وقال اضربوا لي معكم بسهم، أو كما ورد في الحديث. وهذا معنى الحديث فإن لم يقروه فله أن يعقبهم بمثل قراءة. فدل ذلك على أن السنة أصل، ومن أبى من السنة فإنه يعلم من حاله أنه زنديق ومبتدع أو فيه من الزندقة والبدعة ما فيه. قوله وعلم أن الأهواء كلها رديئة تدعو كلها إلى السيف، معنى ذلك أن المذاهب المبتدعة تدعو إلى الخروج على السلطان، فالرافضة يكفرون الصحابة ما عدا علي بن أبي طالب وعددا قليلا معه لا يتجاوزون أصابع اليد الواحدة، أما غيرهم وهم النواصف فهم يكفرونهم أي الصحابة، ومنهم آل البيت، وكذلك بدءا بأبي بكر وعمر وانتهاء بكل صحابي، ولما أقوال سيئة يخالفون بها الحق. أم فالنبي صلى الله عليه وسلم يشهد للعشرة بالجنة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والرافضة يقولون أبو بكر وعمر صنما قريش. أي أنهم والعياذ بالله مشركون. وفسرون الجبت والطاغوت بأبي بكر وعمر، ويزعمون أن عليا وبنيه معصومون، ويساوونهم بالأنبياء، ويتهمون جبريل بأنه أرسل إلى علي فعدل بالرسالة إلى محمد، ولهم أقوال قبيحة جدا. فتخون الخليلين جبريل ومحمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليهما وسلم من أعظم الكفر. والمعتزلة من أصولهم جواز الخروج على الولاة، ويسمونه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويزعمون بأن كلام الله مخلوق، ويتفقون مع الجهمية على تعطيل الأسماء والصفات، ويزعمون بأن الله لا يرى في الآخرة، إلى غير ذلك من العقائد التي تخالف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح من الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم، وحشرنا في زمرتهم. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد. صوت واضح؟ هذا هو الدرس 34 من دروس إرشاد الساري إلى شرح السنة للبربهاري رحمه الله، تأليف فضيلة الشيخ أحمد النجمي رحمه الله على متن البربهاري. يا أخ أبو عبد الله، يقول الإمام البربهاري رحمه الله: والحلال ما شهدت عليه، ما شهدت عليه وحلفت عليه أنه حلال، وكذلك الحرام أي ما شهدت عليه وحلفت أنه حرام، وما حاك في صدرك فهو شبهة. يا أخ علي مبارك، قوله قول المؤلف: والحلال ما شهدت عليه وحلفت عليه أنه حلال، يعني أن الحلال هو البين الذي لا يشك فيه معظم المسلمين والذي لا شبهة فيه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهم أمور مشتبهات لا يعرفون كثير من الناس. أما إذا كان في صدرك شك وهو مشتبه وشبهة فيه، فينبغي لك تتجنبه حتى تأخذ حكمه من العلماء، فإذا قال العلماء على أنه حلال فيكون من قسم الحلال، وإذا قال العلماء على أنه حرام فيكون من قسم الحرام، وما لم تعرفه تتوقف فيه لا تفعله حتى لا تقع في الحرام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وبينهم أمور مشتبهات لا يعرفون كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات وقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. وفي الحديث عن وابصة بن معبد الأسدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لوابصة: جئت تسأل عن البر والإثم، أي ما هو البر وما هو الإثم؟ قال: قلت نعم. قال: فجمع أصابعه فضرب بها صدره، يظهر والله أعلم النبي صلى الله عليه وسلم جمع أصابع يديه وضرب بها صدر وابصة، وقال: استفت نفسك أي أسأل نفسك، استفت قلبك يا وابصة ثلاثا: البر مطمئنة إليه النفس، والبر يعني قبل أن تسأل أهل العلم نفسك تدلك على ما تفعله حلال أو حرام، البر مطمئنة إليه النفس واطمئنة إليه القلب، هذا هو الحلال. والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وفي بعض الروايات: وكرهت أن يطلع عليه الناس. ثم قال في الرواية: والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك، أي بالجواز ونفسك يعني لم تقبل مثل هذا فيكون إثم، والإثم ما حاك طبعا هذا أفتاك الناس يعني العوام، وما أهل العلم فيقبل كلامهم. والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وأن أفتاك الناس وأفتوك بحله. رواه أحمد والدارمي. وفي رواية عند مسلم من حديث النواس بن سماع الأنصاري رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم، فقال: البر حسن الخلق، أي من أعمال البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. ثم قال البربهاري رحمه الله: والمستور من بان ستره، والمهتوك من بان هتكه، أي للسنة وأمر الله ورسوله. يا أخ الحزيمي أو الحريمي، اكتب الصوت وفقك الله. وإذا سمعت الرجل يقول فلان الناصبي فاعلم أنه رافضي، وإذا سمعت الرجل يقول فلان مشبهة أو فلان يتكلم بالتشبيه فاعلم أنه جهمي، وإذا سمعت الرجل يقول تكلم بالتوحيد واشرح لي التوحيد فاعلم أنه خارجي معتزلي، أو يقول فلان مجبر أو يتكلم بالإجبار أو يتكلم بالعدل فاعلم أنه قدري، لأن هذه الأسماء محدثة، حدثها أهل البدع. قال عبد الله بن مبارك رحمه الله: لا تأخذوا عن أهل الكوفة في الرفض، لأنهم رافضة، لا تأخذوا عن أهل الكوفة في الرفض شيئا، ولا عن أهل الشام في السيف شيئا لأنهم خوارج، ولا عن أهل البصرة في القدر شيئا لأنهم قدرية، ولا عن أهل خراسان في الإرجاء شيئا لأنهم مرجاء، ولا عن أهل مكة في الصرف شيئا، ولا عن أهل المدينة ونوع من أنواع البيوع، ولا عن أهل المدينة في الغناء أي شيئا لأنهم يحلونه، ولا تأخذوا عنهم في هذه الأشياء شيئا. كل شيخنا النجم رحمه الله، أقول هذه الفقرة ذكر فيها المؤلف علامات لأهل البدع الذين عرفوا في ذلك الزمان، وكما قال: إذا سمعت الرجل يقول فلان الناصبي فاعلم أنه رافضي، وإذا سمعت الرجل يقول فلان مشبه أو فلان يتكلم بالتشبيه فاعلم أنه جهمي، وإذا سمعت الرجل يقول تكلم بالتوحيد واشرح لي التوحيد وإذا سمعت الرجل يقول تكلم بالتوحيد واشرح لي التوحيد فأعلم أنه خارجي ومعتزلي. يقول شيخ النجم رحمه الله: المقصود بالتوحيد عندهم أي عند المعتزلة هي الأصول الخمسة التي قررها المعتزلة. قلت: المعتزلة يعنون بالتوحيد نفي الصفات لله تبارك وتعالى كما قال المحقق، وكذلك القول بالإجبار أو العدل، فالمراد بذلك القدر، فالمجبرة هم القدرية الغلاة، والذين يقولون بالعدل هم القدرية النفاة الذين يزعمون أن المعاصي من فعل الإنسان باستقلال عن القدر وليست بقدر الله، ويزعمون أن ذلك من العدل. وكذلك قول عبد الله المبارك: لا تأخذوا عن أهل السنة في الرفض شيئا، أهل الكوفة عرفوا بالتشيع والرفض، عرفوا بالتشيع والرفض، التشيع لأهل البيت والرفض لغيرهم، فلا ينبغي للمسلم أن يأخذ من هؤلاء شيئا. قال ابن المبارك رحمه الله: ولعن أهل الشام في السيف شيئا، وكأن أهل الشام كانوا يرون الخروج على الولاة. قوله: ولعن أهل البصرة في القدر شيئا، والقدر يعم القدرية النفاة والقدرية الغلاة. قوله: ولا عن أهل خراسان في الإرجاء شيئا، والإرجاء هو جعل العمل خارج الإيمان، أي عندهم الإيمان ومجرد تصديق في القلب فقط، أو تصديق مع القول باللسان دون العمل. قوله ولعن أهل مكة في الصرف شيئا، وقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما رجع عن قوله في الصرف على الصحيح، لأنه كان في أول الأمر يجيز ربا الفضل، ويستدل بحديث أسامة بن زيد لا ربا إلا في النسيئة، متفق عليه. يعني بمعنى أنه يقال يصرف 10 دنانير ب20 دينار، هذا يسمى ربا الفضل الزيادة، يعني بيع الجنس بجنسه متفاضلا في العدد وفي الزيادة، أو 10 تمر سكري ب20 تمر سكري، هذا يسمى ربا الفضل، وبيع الجنس بجنسه متفاضلا. قلت الصرف هو بيع نقد بنقد سواء اتحد الجنس أو اختلف، وسواء كان النقد من الذهب أو الفضة أو من الأوراق النقدية المتعامل بها في هذا الزمن، فإنها تأخذ حكم الذهب والفضة لاشتراكهما في علة الربا، وهي التنمية. أفاد ذلك الشيخ صالح الفوزان حفظه الله من المخاص الفقهي. قال شيخنا النجم رحمه الله في تعريف الصرف في تأسيس الأحكام، وأن تحول عملة إلى عملة أو تبيع نقدا بنقد آخر. ثم قال الشيخ رحمه الله ثم بعد ذلك رجع عن قول ابن عباس بالصرف ثم بعد ذلك رجع عن قوله هذا حينما حدثه أبو سعيد الخدري وغيره بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، وهو من يسمى ربا الفضل، الآخذ والمعطي فيه سواء في الإثم. رواه مسلم. قوله ولا عن أهل المدينة في الغناء لا تأخذوا عنه في هذه الأشياء شيئا، أما أهل المدينة فقد شاع عنهم إباحة الغناء، فكان الذين يأخذون بالرخص ويتتبعون الرخص ويأخذون بقول كل أهل بلد فيما خالفوا فيه، قد قال أهل العلم من تتبع الرخص فقد فسق، من تتبع الرخص فسق. قول عبد الله بن مبارك تحذير من اتباع الرخص، وليس هذا حكما على جميع أهل المدينة أنهم يبيحون الغناء، بل منهم من يحرم الغناء، ولا عن جميع أهل مكة أنهم يبيحون الصرف، لأن بعضهم يحرمون الصرف، أو هكذا يقال في الجميع. وقد قال مالك بن أنس حين سئل عن الغناء قال: إنما يبيحه عندنا الفساق. والله التوفيق. ثم قال الإمام البربهاري رحمه الله: وإذا رأيت الرجل يحب أبا هريرة وأنس بن مالك وسيد بن الحضير رضي الله عنه فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله. وإذا رأيت الرجل يحب أيوب وابن عون ويونس بن عبيد وعبد الله بن إدريس الأودي والشعبي ومالك بن مغول ويزيد بن زريع ومعاذ بن معاذ ووهب بن جرير وحماد بن سلم وحماد بن زيد ومالك بن أنس والأوزاعي وزائدة بن قدامة فاعلم أنه صاحب السنة. وإذا رأيت الرجل يحب أحمد بن حنبل والحجاج بن المنهال وأحمد بن ناصر وذكرهم بخير وقال بقولهم فاعلم أنه صاحب السنة. أقول يقول الشيخ النجم رحمه الله: إذا حب هؤلاء من الصحابة فذلك دليل على حبه لسائر الصحابة. ثم ذكر جماعة من التابعين وأتباع الأتباع وهم أيوب السختياني وابن عون ويونس بن عبيد وعبد الله بن إدريس الأودي والشعبي ومالك بن مغول ويزيد بن زريع ومعاذ بن معاذ ووهب بن جرير وحماد بن زيد وحماد بن سلمة ومالك بن أنس والأوزاعي وزائدة بن قدامة. ثم ذكر بعد ذلك أحمد بن حنبل والحجاج بن منهل السلمي وأحمد بن نصر الخزاعي وقال: وإذا رأيت الرجل يحب أحمد بن حنبل والحجاج بن المنهال وأحمد بن نصر وذكرهم بخير وقال بقوله فاعلم أنه صاحب السنة. وهكذا يعني إذا سميت الرجل يثني على الشيخ ربيع ويثني على الشيخ عبيد ويثني على الشيخ أحمد النجمي ويثني على الشيخ زيد المدخلي وغيرهم من أهل السنة فاعلم أنه صاحب السنة إن شاء الله. وإذا إذا سمعته يذمهم أو غيرهم من أهل العلم وأهل السنة والسلفيين فاعلم أنه صاحب بدعة والعياذ بالله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما ذكر المؤلف دليل وما ذكره المؤلف دليل على عقيدة الرجل، فإنه إذا أثنى على أهل السنة وأحبهم فهو منهم، وإذا أثنى على أهل البدعة وأحبهم فهو منهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق وبغض الأنصار، متفق عليه. فهذا الحديث يقتضي أن من أحب الأنصار الذين نصروا الدين ونشروه في ربوع الأرض بسيوفهم وتعليمهم بالقول والفعل، من أحبهم فذلك دليل على إيمانه، ومن أبغضهم فذلك دليل على نفاقه. نسأل الله التوفيق لما يحب ويرضى، ونجنبنا الشرور ويرزقنا السلامة من الفتن. ثم قال: وإذا رأيت الرجل يجلس مع أهل الأهواء يعني أهل البدع فاحذره وعرفه أي للناس، فإن جلس معه بعدما علم أي أنهم أصحاب بدع فاتقه فإنه صاحب هوى. قول البربهاري هنا: فاحذره وعرفه بهذه الصيغة فيما أرى أنه خطأ، لأن قوله فإن جلس معه بعدما علم فاتقه دليل على أن صيغة الصياف حذره وعرفه، أي فحذره منهم وعرفهم بهم وببدعهم التي هم واقعون بها. قوله فإن جلس معهم بعدما علم فاتقه فإنه صاحب هوى، أي صاحب بدعة، وصاحب البدعة لا حيلة فيه إلا اجتنابه والبعد عنه. لكن قالوا: يقاس المرء بالمرء إذا هو ما شاء، قياس النعل بالنعل إذا هو حاذاه، وللشيء على الشيء مقاييس وأشبه. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. وأخيرا قال الإمام البربهاري رحمه الله: وإذا سمعت الرجل تأتيه بالأثر فلا يريده ويريد القرآن، يعني تأتيه بالسنة النبوية فلا يريدها ويريد القرآن، فلا تشك أنه رجل قد احتوى على الزندقة، فقم من عنده ودعه، اتركه وإن ادعى أنه يعني يعمل بالقرآن. واعلم أن الأهواء كلها رديئة تدعو كلها إلى السيف أي الخروج، واردوها وأكفرها الروافض والمعتزلة والجهمية، فإنهم يردون الناس على التعطيل والزندقة، يدلون الناس على التعطيل والزندقة. أقول معنى هذه الفقرة أن من لا يقتنع بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فهو رجل مفتون ومضلل به، لأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي مبينة للقرآن، مبينة لمجمله، مقيدة لمطلقه، مخصصة لعمومه. كثير من الأحكام الشرعية ذكرت في القرآن على سبيل الإجمال، وبينت السنة أعظم بيان، يعني كقوله تعالى: أقيموا الصلاة، في القرآن لم يبين الله عز وجل فيها كيفية الصلاة المعروفة بركوعها وقيامها وركوعها وسجودها وماذا يقرأ فيها، ولكن بين كيفية الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: صلوا كما رأيتمون أصلي. وهكذا في كثير من المسائل لم تبين إلا عن طريق النبي عليه الصلاة والسلام، وهي السنة النبوية. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم محذرا من هذا المسلك الوخيم: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، المقصود بها السنة، ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن، فما وجدت فيه من حلال فأحلوه وما وجدت فيه من حرام فحرموه، ألا لا يحل لكم لحم الحمار الأهلي ولا كل ذي ناب من السبع ولا لقطة معاهد إلا أن يستغني عنها صاحبها، ومن نزل بقوم فعليهم أن يقروه أي يضيفوه، فإن لم يقروه فله أن يعقبهم بمثل قراء، أي له أن يأخذ منهم عوضا عما حرموه منهم من القراء أي من الضيافة، كاللديغ الذي أصيب بلدغة ذات الذوات السموم، فقال لهؤلاء الناس: اقرأوا، هل منكم من راق؟ قالوا: نعم. فقالوا: لا نقرأ حتى تعطونا جعلا، أي قطيعا من الغنم. فقرأ عليه أحدهم بالفاتحة فكأنه نشط من عقال، أي بريء من أثر السم، واستشكل عليهم هذا فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فأقرهم على ذلك وقال اضربوا لي معكم بسهم أو كما ورد في الحديث. وهذا معنى الحديث فإن لم يقروه فله أن يعقبهم بمثل قراءة. فدل ذلك على أن السنة أصل، ومن أبى من السنة فإنه يعلم من حاله أنه زنديق ومبتدع أو فيه من الزندقة والبدعة ما فيه. قوله وعلم أن الأهواء كلها رديئة تدعو كلها إلى السيف، معنى ذلك أن المذاهب المبتدعة تدعو إلى الخروج على السلطان، فالرافضة يكفرون الصحابة ما عدا علي بن أبي طالب وعددا قليلا معه لا يتجاوزون أصابع اليد الواحدة، أما غيرهم وهم النواصف فهم يكفرونهم أي الصحابة، ومنهم آل البيت، وكذلك بدأ بأبي بكر وعمر واتهام بكل صحابي، ولما أقوال سيئة يخالفون بها الحق. أم فالنبي صلى الله عليه وسلم يشهد للعشرة بالجنة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والرافضة يقولون أبو بكر وعمر صنما قريش، أي أنهم والعياذ بالله مشركون، وفسرون الجبت والطاغوت بأبي بكر وعمر، ويزعمون أن عليا وبنيه معصومون ويساوونهم بالأنبياء، ويتهمون جبريل بأنه أرسل إلى علي فعدل بالرسالة إلى محمد، ولهم أقوال قبيحة جدا. فتخون الخليلين جبريل ومحمد صلى الله عليه وسلم من أعظم الكفر. والمعتزلة من أصولهم جواز الخروج على الولاة، ويسمونه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويزعمون بأن كلام الله مخلوق، ويتفقون مع الجهمية على تعطيل الأسماء والصفات، ويزعمون بأن الله لا يرى في الآخرة، إلى غير ذلك من العقائد التي تخالف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح من الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم، وحشرنا في زمرتهم. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.